إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في المرة الماضية من بيان المعنى الإجمالي للتسع آيات الأولى من سورة آل عمران، وخلاصة ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه سبحانه وتعالى نزل الكتاب بهذا، أي بتوحيده سبحانه وتعالى، أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، كلها متضمنة لتوحيد الله تبارك وتعالى. وأن الأدلة على ذلك واضحة، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثالا لعلمه فقال عز من قائل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذا مثال من أمثلة علمه سبحانه وتعالى، وهو دال على أن عيسى من ضمن الله وبركاته أن عيسى عليه السلام من ضمن الأنفس التي صورها الله تبارك وتعالى في الأرحام، فكيف يكون إلها؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى توطئة للرد على النصارى الذين يتمسكون بمتشابه الكلام، فبين سبحانه وتعالى أن الذي يتمسك بالمتشابه في قلبه زيغ وميل عن الحق، وأن شأن الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فهذا جملة ما ذكرناه في المرة الماضية في بيان هذه الآيات التسع من سورة آل عمران. وأما ما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه فقال عن هذه السورة: هي سورة مدنية، والسورة المدنية قليلة وإن كانت طويلة، فسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة هذه سور مدنية، جزء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا الجزء كله سور مدنية، هذا الجزء كله سور مدنية، فجزء قد سمع كله من السور المدنية. ومن السور المدنية أيضا سورة الأحزاب وسورة الحج وسورة الرعد وسورة الأنفال والتوبة وسورة الفتح والحجرات وسورة الرحمن وسورة الإنسان وسورة البينة والزلزلة وسورة النصر فهذه هي السور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. وأما بقية سور القرآن فهي سور مكية فيها تقرير توحيد الله تبارك وتعالى وتربية الناس عليهم فالعهد المكي هو الأساس، هو الأساس الذي بني عليه دين الإسلام. قال هي مدنية لأن صدرها إلى 83 آية منها نزلت في وفد نجران، وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجادلون في أمر عيسى ابن مريم، قال وكان قدومهم في سنة 9 والسنوات الأول، وكان قدومهم في سنة 9 من الهجرة. فأراد أن يبين الدليل على أن هذه السورة مدنية، لأنها نزلت في شأن وفد نجران، وهم قد قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 9 من الهجرة، فإذن هي سورة مدنية. وسوف يبين رحمه الله قصة قدوم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعددهم وماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم. قال وقد ذكرنا الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهذه من ضمن الآيات التي فيها اسم الله الأعظم. والآية الثانية هي آية الكرسي، والآية الثالثة في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم، فعلم أن اسم الله الأعظم في هذين الاسمين الحي القيوم. وذلك أن هذين الاسمين جمعا الصفات الأفعال، فهما اسمان جامعان لصفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله. فالذي يقول يا حي يا قيوم فقد دعا الله تبارك وتعالى بجميع أسمائه وصفاته، فهذا هو السر في أن هذه الآيات قد تضمنت الاسم الأعظم. قال وقوله مصدقا لما بين يديه، من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدق بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان وهو يصدقها. فإذا الكتب تصدق القرآن والقرآن يصدق هذه الكتب، فإذا هي تصدقه لأنها أخبرت وبشرت به، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت، فاشتمل القرآن على مثل ما اشتملت عليه هذه الكتب، لأنها كلها من عند الله، تبارك وتعالى. قوله وأنزل الفرقان، وقد عرفنا في المرة الماضية أن المراد بالفرقان هنا أنه صفة للكتب، فهذه الكتب هداية وفرقان، ولذلك قال هدى للناس وأنزل الفرقان، فهي هدى للمؤمنين المتقين الذين وفقهم الله تبارك وتعالى للانتفاع بها، وهي فرقان على الكافرين، وهي فرقان على الكافرين والمعاندين، كما قال تعالى في سورة البقرة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعة، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. فإذا هذا هو الفرق، أن الهدى يكون للمؤمنين، إنسان يؤمن ويريد أن ينتفع، فالقرآن يهديه ويبين له، يبين له التوحيد، يبين له العبادات. وأما الكافر المعاند فيكون القرآن عليه فرقانا وبرهانا وحجة. أيضا مما ذكره ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام، قال وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق، وقد ذكرنا في المرة الماضية أن من أجل علوم القرآن معرفة أسباب نزول السور ونزول الآيات، فإذا أنت عرفت أن سبب نزول آل عمران إنما هي رد على النصارى، فستجد في أولها وفي آخرها، في أولها وفي آخرها تقرير هذا الرد على النصارى، فتأمل كيف افتتحت الصورة بهذا هو الذي يصوركم في الأرحام، يقول فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله تعالى صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله، وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. فالذي يتقلب في الأحشاء ويتنقل من حال إلى حال، علقة مضغة وهكذا حتى يصور، ثم تلده أمه، فكيف يكون هذا إلها، فكيف يكون هذا إلها. وذكر أيضا رحمه الله قال هو الذي، قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة، أم الكتاب آيات بينات واضحة لا التباس فيها على أحد من الناس. قال ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، قال فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، ومن عكس انعكس، كأهل البدع الذين يستدلون بالمتشابه، فهؤلاء عكسوا، بدل أن يستدلوا بالمحكم استدلوا بالمتشابه فعكسوا، فلما عكسوا انعكسوا، انعكسوا عن الصراط المستقيم وأضلهم الله تبارك وتعالى وحجر عليهم باب التوبة. وبهذا تعرف معنى هذا الحديث: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة. حجرها لأن هذا المبتدع كيف يتوب وهو يؤمن أن ما عليه هو الحق؟ فتطلب منه التوبة من ماذا؟ تطلب منه التوبة من ماذا وهو يقول أنا على الحق؟ فمعنى حجر الله التوبة يعني سد عليهم باب التوبة. قال: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. قال: وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة الحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. فإذا خلي بالك، المتشابه مراد الله تبارك وتعالى به واحد معروف، ولكن هذا يشتبه علينا بسبب ماذا؟ بسبب اللفظ والتركيب، بسبب اللفظ والتركيب. نعم. قال: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، ولكن ما ذكره ابن كثير قول جامع سهل، أن المحكم ما هو؟ الذي لا التباس فيه ولا يختلف فيه الناس، ولا يختلف فيه الناس. مثلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا محكم ولا متشابه؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا متشابه. ولذلك الصحابة جاءوا قالوا: يا رسول الله، يعني حملنا ما لا نطيق. ففهموا من المحاسبة المعاقبة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالآية. فهذه كانت متشابهة في أول الأمر، وبعد البيان صارت إيش؟ صارت محكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها. طيب: لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه محكمة، لكن قد تشتبه على بعض أهل البدع. يقول لك: القرآن هذا في الأرض، فإذا هو لله، يعني إذن هو من مخلوقات الله، فيستدلون بهذا على أن القرآن مخلوق، فتكون مشتبهة على هؤلاء. فنقول لهم: ارجعوا إلى المحكم. المحكم ما هو؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ كلام الله. فإذن هذا كلام الله، وكلام الله من الله، والله تبارك وتعالى وصفاته ليس مخلوقا. فإذا هذا الذي ذكره ابن كثير يعني غاية في الوضوح، أن المحكم ما لا يلتبس معناه على أحد، وأما المتشابه الذي يحتمل المراد به ويحتمل غيره، يحتمل المراد به ويحتمل غيره. فنقل لنا ابن كثير يعني بعض عبارات السلف في المحكم والمتشابه. فمن هذا: أولا، عن ابن عباس أنه قال: المحكمات ناسخه، الآيات الناسخة، حلاله وحرامه، حدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به، ما يؤمن به ويعمل به. فهذا عند ابن عباس. وكذلك عكرمة ومجاهد وغيرهم، هذا أحد الأقوال. قول آخر قال: وقيل في المتشابهات إنها المنسوخة، الآيات المنسوخة، الآيات المنسوخة من المتشابهات. قالوا: والأمثال، الأمثال، لأن المثل ها يختلف في تفسيره والمراد به. قالوا: والأمثال. قال: وقيل، هذا قول آخر، هي الحروف المقطعة في أوائل الصور، الحروف المقطعة. فهذا يعني بعض ما قيل في المحكم المتشابه. يقول ابن كثير: وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه، هو الذي قدمناه، أن المحكم ماذا؟ المحكم الآيات البينات الواضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. وأما المتشابهات فهي التي تحتمل دلالتها موافقة الحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ننبه هنا على شيء ربما ما ذكرناه في المرة الماضية، وهو ماذا؟ أنه يقال إن القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. يعني لو قال لك قائل: القرآن كله محكم، قل له صح، هذا بس باعتبار، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كله من عند الله، والذي من عند الله فهو في غاية الإيش؟ في غاية الإحكام والإتقان. ومن ذلك قوله تعالى: كتاب إيش؟ أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته. فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار. طيب، وكله متشابه باعتبار آخر. متشابه يعني ايش؟ متشابه في احكامه ومواعظه. فتجد الموعظه التي تحصل لك من سوره الزلزله مثل الموعظه التي تحصل لك من سوره القارعه، مثل الموعظه التي تحصل لك من سوره الفاتحه، مالك يوم الدين، وهكذا. فهو متشابه، يعني متشابه في موضوعاته وفي مواعظه وفي أحكامه، فهو متشابه، يعني يشبه بعضه بعض، يشبه بعضه بعضا. فهو كله متشابه بهذا الإيش؟ بهذا الاعتبار. ودليل ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. فهذا التشابه غير التشابه الذي نحكي عنه الآن، كتابا متشابها يعني متشابها في إحكامه وفي قوة عبارته وفي بلاغته وفي موعظته وفي ترغيبه وترهيبه. طيب، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، وهو الذي ذكرناه الآن، الذي ذكرناه الآن. يقول ابن كثير في هذا المحكم المتشابه، قال: وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله. فقال محمد بن إسحاق، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل. سبحان الله، فإذن المتشابه هذا اختبار للعباد. فالإنسان الذي في قلبه زيغ هيظهر ويتبع هذا المتشابه، الذي في قلبه مي سيتبع هذا المتشابه، والإنسان العالم الذي هو صادق ويطلب الحق سيرد هذا المتشابه إلى المحكم. فعلم أن هذا المتشابه إنما هو اختبار وابتلاء للعباد. قال: كما ابتلاهم في الحلال والحرام أن لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. نعم. وقال في قوله: فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. سبحان الله، يعني هو من البداية عنده مقاصد فاسدة، يريد أن يترك السنة، يريد أن يحيد عن طريقة الصحابة، فيأتي للقرآن من أجل إيش؟ من أجل أن يجد فيه ما يؤيد مقصده الفاسد وبدعته الكاسدة. كما قال هنا، قال: إنما يأخذون بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة. ولذلك قال تعالى: ابتغاء إيش؟ الفتنة وابتغاء تأويله، يريد أن يؤوله على إيش؟ على هواه وعلى بدعته. قال: يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، لأنه يحتمل، ها؟ يعني يدل على بدعتهم ولا يدل. فانظر كيف الابتلاء والاختبار بهذا المتشابه. قال: فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه. سبحان الله، مثلا: يخافون ربهم من فوقهم، هذا لا نصيب لهم فيه. أما وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذا الله في كل مكان وهو معكم أينما كنتم، فإذن هذا متشابه لهم نصيب فيه. وأما يخافون ربهم من فوقهم، الله نزل أحسن الحديث، والإنزال لا يكون إلا من فوق، وهكذا. ثم استوى على العرش، استوى على العرش، كان يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى: ثم ارتفع أو علا، وتكون الآية في غاية الإحكام، لكن قدر الله تبارك وتعالى أن يكون بهذا اللفظ: ثم استوى على العرش. قالوا: استوى بمعنى استولى، فلا يدل على الإيش؟ فلا يدل على العلو والارتفاع، وهكذا. قال: ولهذا قال، نعم، قال: فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم، ونقول أيضا: وابتغاء الفرقة عن السنة والجماعة. ابتغاء الفتنة يعني يريدون أن يضلوا أتباعهم، ويريدون أيضا أن يشذوا عن السنة والجماعة، وأن يصدوا عن سبيل الله. قال: إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. قال: كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا في القرآن: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، قالوا بس خلاص وكلمته، والكلام غير مخلوق، فإذا عيسى غير مخلوق وكلمته، وإيش كمان؟ وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، عيسى روح من الله، فإذن عيسى ليس مخلوقا. فالنصارى استدلوا بهذا ليش؟ بهذا المتشابه. ولو ردوا هذا المتشابه إلى الآيات المحكمة، الآيات المحكمة مثل إيش؟ كقوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هذا محكم، إن هو إلا عبد، فعيسى عبد من العبيد، فكيف يكون إله؟ وبقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فعيسى كان بكن، فلما كان عيسى بكن فسمي كلمة الله، لأنه كان بالإيش؟ لأنه كان بالكلمة وليس هو الكلمة. فعيسى ليس هو الكلمة وإنما كان بالإيش؟ كان بالكلمة، فلما كان بالكلمة فسماه الله تبارك وتعالى وكلمته. طيب وروح منه؟ فنقول أي إنسان روحه مخلوقة وهي من الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق بدنه وخلق روحه، لكن إضافة روح عيسى إلى الله تدل على التشريف، كما تقول ناقة الله وكما تقول بيت الله، فهذا يدل على التشريف. فإذا قلنا ناقة الله هل تكون الناقة غير مخلوقة؟ إذا قلنا بيت الله الكعبة هل تكون الكعبة غير مخلوقة؟ فكذلك عيسى، فأضيف عيسى إلى الله تشريفا وتكريما. نعم. وبهذا تعلم أن ذكر المحكم والمتشابه في أول هذه الصورة من أنسب ما يكون لموضوع هذه الصورة، لأن النصارى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران احتجوا بمثل هذا، أنه كلمة الله وأنه روح الله. قال وقوله وابتغاء تأويله يعني تحريفه على ما يريدون، وإلا فنحن كأهل السنة والجماعة نحن نؤول ونفسر ونبين المتشابه، ما يقول أحد أن المتشابه لا يفسر ولا يبين، لا، نحن نفسره في ضوء ليش؟ في ضوء المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيفسرونه ويؤولونه على ما يريدون خدمة لبدعتهم وهواهم. وهنا ذكر ابن كثير مجموعة من الأحاديث، حديث مهمة جدا في الذين يتبعون المتشابه. وأهل البدع أيها الإخوة، أهل البدع يتبعون المتشابه، فكان اتباعهم للمتشابه من أكبر أسباب ضلالهم. البدع تأتي بسبب ثلاث أشياء لا تنساها أبدا، البدع تحصل بسبب أو بثلاثة، بواحد من ثلاثة أسباب: الجهل، الهوى، اتباع المتشابه. هذا ذكره الشاطبي في الاعتصام، هذا ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام. تريد أن تكون سنيا سلفيا حقيقيا فعليك بقراءة هذا الكتاب، كتاب الاعتصام، وهو اسم على مسمى الاعتصام. فمما ذكره الشاطبي قال إن سبب البدع يرجع إلى هذه الأسباب الثلاثة: الجهل، واحد جاهل ماذا يفعل؟ يعمل أي شيء، واحد صاحب هوى، صاحب هوى له هوى في شيء معين يفعله، ولذلك أهل البدع سموا أهل الإيش؟ أهل الأهواء، أهل الأهواء، كما قال صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب الكلب المسعور يعني لما يعضك شوف كيف هذا الكلب يجري في جسم الإنسان, يجري في جسم الإنسان بسرعة. فكذلك الأهواء تتجارى بهؤلاء كما يتجارى الكلب بصاحبه, لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فإذا سموا أهل الأهواء لأنهم يتبعون أهواءهم. والسبب الثالث اتباع المتشابه, والحقيقة أن اتباع المتشابه هو سبب مكمل لها, لأنه أول شيء عنده الهوى, عنده هوى في شيء معين فيريد أن يقيم البرهان على هذا الهوى. فماذا يفعل؟ يقول يا جماعة هذا في القرآن, هذا موجود في القرآن, فيتبع المتشابه ويفتن الناس ويضل الناس ويصد الناس عن السنة والجماعة. فهنا ذكر ابن كثير رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث في التحذير من متبعي المتشابه. فذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد وهو في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ, إلى نهاية الآية. بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ماذا قال؟ قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. فإذن هذه علامة, علامة معرفة المبتدع أنه يستدل بالإيش؟ بالمتشابه, أنه يستدل بالمتشابه. وجدت واحد بيقول لك يا أخي الله في كل مكان, والله عز وجل يقول في كتابه هو معكم أينما كنتم, خلاص وقف وقف عنده, تعرف أن هذا إنسان مبتدئ يستدل بالمتشابه. ترك جميع الآيات, ترك كما قال الشافعي في القرآن 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى, 1000 دليل. فهذا ترك 1000 دليل كما قال الشافعي, ولعلك تجد هذا المجادل شافعيا ولكنه شافعي في الفروع لا في الأصول, شافعي في الأحكام وفي الفقه ولكنه في الأصول ليس شافعيا. فيترك هذه 1000 دليل الدالة على علو الله تبارك وتعالى ويستدل بالإيش؟ بالمتشابه, يستدل بالمتشابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم, فاحذروهم. طريق أخرى في البخاري عن عائشة قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني ما شاء الله الآية كاملة, الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. وانظر هذا الختام كيف, وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من هؤلاء فلا تنسى, لا تنسى هذا التحذير, لا تنسى هذا التحذير واعمل به, فإنه طريق السلامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم, فاحذروهم. يأتي إنسان ويقول أنا إن شاء الله أنا أعرف السنة والجماعة ولكن دعني أسمع من هذا أشوف ماذا يقول. نقول لا, لا تسمع, لا تسمع, فقد جاء عمن هو أعلم منك من أئمة السنة أنه كان يأتيه المبتدع ويقول له يا أبا فلان أسمعك كلمة واحدة فيضع إصبعيه في أذنيه ويقول ولا ولا كلم ويسد، لا يسمع منه حرفا واحدا. وهذا إمام عالم، وهذا إمام عالم. ولماذا تسمع منه؟ هل أنت على غير ثقة بما أنت عليه؟ ولذلك ابن عباس كان يشنع على الذين يروون عن أهل الكتاب ويقول: لماذا تروون عن أهل الكتاب؟ عندكم ما يكفيكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب غاية الغضب لما جاءه عمر بصحيفة من التوراة. كان لعمر يعني أحد الأصدقاء من اليهود، فأعطاه صحيفة من التوراة فقرأ فيها فأعجبه بعض الشيء، وجاء يقرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلون وجهه حتى قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني على غير ثقة مما أنتم عليه، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. فالإنسان يخاف على نفسه، فإن البدع والشبه خطافة. طريق أخرى أيضا عن عائشة: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وروى ابن جرير أيضا عن عائشة قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية. نزع بهذه الآية يعني استخرجها وقرأها، كما في الحديث لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مجموعة من الصحابة يتجادلون في القدر، إيش قال الراوي؟ قال: هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية وهذا ينزع إيش معنى ينزع؟ يعني بيطلع يعني يستدل. فهنا كذلك نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يعني قرأها. تجادلون في القدر، هذا ينزع بآية. نعم. وأيضا روى الإمام أحمد عن أبي أمامة وإسناده حسن، إسناده حسن. عن أبي أمامة عن أبي غالب عن أبي أمامة عن قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال هم الخوارج. أبو أمامة قال هم ليش؟ هم الخوارج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ عمم الخوارج وإيش؟ وغيرهم. وأبو أمامة إيش؟ لا ما خصص، نقول نزل، يعني نزل هذه الآية على الخوارج، وهم أول من تنزل عليهم هذه الآية، لأن هذه أول بدعة، أول بدعة في الإسلام بدعة الإيش؟ بدعة الخوارج. فلذلك كانوا هم أولى بهذه الآية، أول ما تنزل هذه الآية تنزل عليها. حتى إن الشاطبي لما منع تعيين الفرق جمعا لشمل الأمة، هذا رأي الشاطبي، إنك ما تعين، لأنك كل ما تعين بتزود الإيش؟ بتزود الفرق. فكان من وجهة نظر الشاطبي إن الإنسان ما يعين بقدر الإمكان، قال: إلا في الخوارج. شوف كيف قال: إلا في الخوارج، لأن فيهم نص، لأن ضرر الخوارج من أعظم الضرر. من أعظم الضرر. فتأمل كيف أبو أمامة نزل هذه الآية على الخوارج، قال هم الخوارج. قال وفي قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال هم الخوارج تسود وجوههم، لأن وجوه أهل السنة تبيض ووجوه أهل البدعة تسود يوم القيامة. قال وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخروج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا. شوف كيف، بسبب الدنيا. ومن هنا تظهر لنا المناسبة. الآية كم؟ ها؟ زين للناس حب الشهوات، هذه دنيا مناسبة جدا لذكر الإنس، لذكر المتشابه. والفتن، الفتن، الفتن قسمان، قسمان اثنان: شهوات وشبهات. شهوات وشبهات. فالله تبارك وتعالى أول ما ذكر، ذكر فتنة الإنس، الشبهات، ثم ذكر فتنة الإنس الشهوات، زين للناس حب الشهوات. وفتنة الخوارج بدأت بالإنس، بدأت بالشهوات، ثم جاءت الإنس الشبهات. فجمع الخوارج بين قسمي الفتن، فجمع الخوارج بين قسمي الفتن. قال وكان مبدأهم بسبب الدنيا، أول ما بدأت البدعة بدأت بسبب الدنيا. اتحصل إنسان ملتزم، أول مثلا ما تبدأ فتنته تبدأ بسبب أمر دنيا، بسبب مال، وبعدين لا يزال الشيطان به حتى يزين له بدعته فيفارق الجماعة، وتكون البداية إيش؟ البداية دنيا، تكون البداية دنيا. ولذلك هؤلاء الخوارج لما خرجوا على عثمان وقتلوه، بعدما قتلوه وين راحوا؟ توجهوا إلى بيت المال فنهبوه. ما شاء الله، وين العدل اللي كنتوا تتكلموا عنه؟ جاءوا جمعوا في المسجد النبوي، وعثمان ولى أقاربه وأخذ الأموال طيب، وبعد أن قتلتموه أخذتم بيت المال وزعتموه بالعدل، نهبوه نهب. فهؤلاء هم الخوارج. فكان مبدأهم بسبب الدنيا، بسبب الدنيا. حين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، هذا مبدأ الخوارج. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وفي رواية أن علي رضي الله عنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسم. ذو الخويصرة قال يا رسول الله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله. ولذلك ابن حزم سبه مسبة ما بعدها مسبة، ولكن لا أذكرها الآن. سب ذا الخويصرة مسبة، فإن شاء الله يعني أنا قرأتها من قبل لكن لا أذكر المسبة الآن. لما هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله، هذا غلب الشيطان، هذا غلب الشيطان. قال: فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة، وشوف كمان ابن كثير قال بقر الله خاصرته، ذو الخويصرة بقر الله خاصرته، قال اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فشوف حتى كيف الأدب النبوي، قال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ الله عز وجل يأمنني على أهل الأرض بالوحي ولا تأمنوني في القسمة، في هذا حطام الدنيا. فلما قف الرجل، قف يعني أعطاهم قفاه يعني مشى يعني، استأذن عمر بن الخطاب، وفي رواية خالد بن الوليد، قال ولا بعد في الجمع، يعني ممكن يكون عمر وخالد كلاهما استأذن، استأذن رسول الله في قتله، فقال دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئه يعني من جنسه وعلى شاكلته، ومنهم من قال من أصله، لكن هذا أحسن، لأن الذي يهمنا ماذا؟ الذي يهمنا الطريقة، ما يهمنا من أصله ولا لا، الذي يهمنا هل هو على طريقته ولا لا. قال قوم يخرج من ضئض هذا يعني على شاكلة هذا ومن جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. من المخاطب بهذا الكلام؟ المخاطب بهذا الكلام أبو بكر وعمر وعبد الله بن عمرو وأبو موسى الأشعري وبقية الصحابة اللي ما كانوا ما بيناموا الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما كانوا ينامون الليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقال إيش؟ قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، يعني معنى هذا أن هؤلاء لا كانوا لا بناموا لا ليل ولا نهار. فالإنسان ما يغتر بالإيش؟ ما يغتر بعبادة العابد إذا كان ضالا، إذا كان ضالا عن الطريق، كالنصارى، النصارى كان فيهم رهبانية، وفي حتى الآن في أديرة، في أديرة موجودة في الجبال ومروح فيها القساوسة، حتى أن الإنسان لما بمر الإنسان تحدثه نفسه يقول والله هذا فيه، هذا مرتاح من الدنيا واللي فيها. نحن مسافرين مرة عن طريق البر ونحن نمشي في متجهين إلى القاهرة من الصعيد، في الجبل لوحة مكتوبة إلى دير القس فلان، وله درب طويل وطالع الجبل، دير يجلس فيه، ولكن سماهم الله تبارك وتعالى ضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أنهم كانوا أهل عباد. فالإنسان ما يغتر. قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية، الرمية يعني الهدف اللي انت بترمي عليه، السهم يطلع يدخل ويمرق يخرج من الجهة الأخرى. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. لماذا؟ لأنهم شر، لأنهم شر، وتصل بدعتهم إلى حد السيف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لدفع شرهم عن المسلمين. وما من أحد أيها الإخوة من أهل البدع إلا ويرى السيف على أهل السنة. هذا كما ذكره يعني غير واحد من السلف، قال ما من أحد من أهل البدعة إلا ويرى السيف. فيعني السيف على أهل السنة والجماعة من أهل البدع ليس خاصا بالخوارج. فإذا يجوز لك أن تقول كل أهل البدع بهذا الاعتبار خوارج، لأنه ما من أحد من أهل البدع إلا ويرى السيف على المسلمين، على أهل السنة والجماعة، لأنهم يكفرونهم. قال ابن كثير: ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب. خرج الخوارج أيام علي لما كان في حروبه مع معاوية، ورضوا بالتحكيم، رضوا بالتحكيم، فجاءوا إلى علي وقالوا له كفرت. ليش؟ قالوا أنت حكمت غير الله. والله تعالى شوف لنا المتشابه الآن، يتضح لك الآن. قالوا الله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا إيش؟ إلا لله. هذا متشابه، إن الحكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. الآية حق لكن ابتغاء تأويله أرادوا بها الباطل، أرادوا بها تكفيره. فذهب إليهم ابن عباس، علي رضي الله عنه أرسل إليهم ابن عباس، وذهب إليهم بحلة. فأول ما رأوه قالوا هذا لا تكلموه، هذا من قريش، والله عز وجل قال فيهم بل هم قوم خصمون. فبعضهم أشار قال نسمع. فبين لهم، بين لهم إن الحكم ممكن غير الله تبارك وتعالى يحكم، لكن يحكم بحكم الله. وبين لهم عدة مواطن، كما قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا إيش؟ حكما من أهله وحكما من أهلها، فهذان يحكمان. فلما علي ومعاوية يعني يتراضوا إن جماعة من هنا وجماعة من هنا ويحكمون للإصلاح، فأيهما أولى بالإصلاح؟ الصلح بين زوجين فردين، ولا الصلح بين طائفتين، طائفتين تراق دماؤهم؟ وذكر لهم أيضا قوله تعالى في جزاء الصيد، المحرم إذا قتل الصيد، قال الله تبارك وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. إذا أنت قتلت غزالة، فاثنين من المسلمين يقولوا عليك شاه. إذا أنت قتلت أرنب، اثنين من المسلمين يقولوا عليك كذا. يقارنون بين الغزالة وبين ما يكافئهم. الغزالة تشبه إيش؟ يعني قريبة من الشاه، فيقولون عليك شاه. الأرنب يشبه كذا، الضبع فيه كذا. فلما بين لهم ابن عباس رجع منهم 3000، رجع منهم 3000. فهذا مما يبين شرف العلم. فإذا يتبين لك أن أهل البدع إنما ابتدعوا بالجهل، اتباع الهوى واتباع المتشابه. فلما بين لهم رجع منهم 3000، والباقون يعني قاتلهم علي رضي الله عنه، قتلهم بالنهروان. ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، تشعبت منهم. ثم نبعت القدرية ويستدلون بالقرآن. القدرية الذين يقولون ليس كل شيء بقدر، يقولون العبد يفعل الخير، الله عز وجل يعني قدر الخير، لكن الشر لا. فهؤلاء القدرية الذين يخصون قدر الله تبارك وتعالى، يخصونه بالخير. أقول الله عز وجل ما قدر الشر ولا خلق الشر، فهؤلاء القدرين. واستدلوا بشبه من القرآن. ثم بعد ذلك ظهرت المعتزلة. المعتزلة كان واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري، الحسن البصري إمام السنة جالس، فجاء إنسان يسأل الحسن في مرتكب الكبيرة، إيش حكم مرتكب الكبيرة إذا مات، إذا مات عليها بدون توبة؟ فتعجل من؟ تعجل واصل بن عطاء بالجواب، وقال إيش؟ قال هو في الدنيا، هو في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار. واعتزل مجلس الحسن البصري، وتابعه جماعة فسموا الإيش؟ فسموا المعتزل. فهؤلاء ظهروا بعد الإيش؟ القدرية. ثم بعد ذلك ظهرت الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، لا يصفون الله عز وجل بالصفة. قال ابن كثير: ثم نبعت القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق في قوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا كل واحد أيها الإخوة ينظر هل هو على طريقة هذه الفرقة الناجية أم لا. قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. حد مختصر، حد مختصر واضح، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فهذا هو ضابط وميزان الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وما مفتاح ذلك يا ماجد؟ العلم. العلم. لا يتصور أن الإنسان يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالعلم والتفتيش. ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، في معاملة الكفار، في كل شيء. فهذا لا يتأتى إلا بالعش إلا بالعلم، هذا لا يتأتى إلا بالعلم. عندك حديث رواه أبو يعلى عن حذيفة: إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل. والدقل هو أرض التمر، يعني التمر الرديء. قال: يتأولونه على غير تأويله. فهذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح. ينثرونه نثر الدقل، يعني سهل عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، ما ينزل إلى قلوبهم، فلا يفقهون منه شيء، ليس لهم من حظه إلا ليس لهم حظ منه إلا حروفهم. ثم ذكر ابن كثير يعني أقوال العلماء في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقد بينا هذا بيانا يعني مستفيضا في المرة الماضية، وذكرنا أن التأويل إما أن يكون بمعنى التفسير، وهذا يعلمه الراسخون في العلم، وإذا جعلت التأويل بمعنى التفسير فيجوز لك الوصل، فتقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تفسيرا. وأما إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء ووقوعه، فهذا لا يعلمه إلا الله، ففي هذه الحالة يجب الوقوف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. ف فتكون قصدت بالتأويل هنا يعني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الجنة فيها كذا وفيها كذا، لكن حقيقة الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عندك حديث أيضا رواه الطبراني في الكبير: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، هذا ضعيف أيضا. الذي بعده رواه ابن مردويه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ما فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، قال: فما عرفتم منه فاعملوا به. عرفت شيء من القرآن وعرفت تفسيره اعمل به، وما تشابه فآمنوا به، وما تشابه فآمنوا به، كما في الآية: يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عندك أيضا: وقد قال ابن أبي حاتم: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن أعف بطنه وفرجه. هذا أيضا ضعيف. الذي بعده وقال الإمام أحمد: هذا حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة، حسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون، يتدارؤون يعني يتدافعون، يتخاصمون، يختلفون، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني بهذا الاختلاف والمدارأة. ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ضربوا كتاب الله بعضه أحرجنا الشيخ. نحن لا نصبر على التلفونات، لكن الشيخ ماذا نفعل؟ وضيف بعد. قال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أنزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. فإذا صار عندنا ثلاث مراتب من هذا الحديث والذي قبله: إذا علمته قل به واعمل به، طيب إذا ما علمته كله إلى عالمه، اذهب واسأل عالما، طيب وما تشابه عليك بعد ما سألت العالم لا زالت الشبهة قائمة، فماذا تقول؟ آمنا به كل من عند ربنا. فإذا هذه ثلاث مراتب: الآيات المحكمات الواضحات تقول بها وتعمل بها، الذي لا تعلمه كله إلى عالمه، إذا سألت العالم ولا زالت الآية فيها اشتباه فتقول آمنا به كل من عندي من عند ربنا. هذا مضمون هذين الحديثين. الذي بعده رواه أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر. قال: ما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. قال: وهذا إسناده صحيح. قال: وقال ابن المنذر في تفسيره وذكر بإسناده عن نافع بن يزيد قال: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله المتذللون لله في مرضاته، لا يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. فإذا العالم الراسخ له صفات، له صفاته، والعالم الراسخ يعني يختبر من خلال المواقف. العالم الراسخ إذا إنسان جهل عليه لا يجهل عليه، لا يحتقر من دونه ولا يتكبر على الناس، هذا هو العالم الراسخ، ولا يستثار، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الذي بخر الله خاصرته وقال اعدل، لما قال عمر وخالد أضرب عنقه قال دعه، قال دعه. نعم. قال: ثم قال تعالى مخبرا عنهم في هذا الدعاء العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قال: أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم ودينك القويم، وهب لنا من لدنك رحمة، رحمة تثبت بها قلوبنا. وهذا من التحلي بعد التخلي، لا تزغ قلوبنا، فطلب من الله تبارك وتعالى دفع المرهوب، ثم سألوا المطلوب: وهب لنا من لدنك رحمة. عندك حديث أيضا عن أم سلمة وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة وفي الصحيح برقم 2091، حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا مناسب: ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، وهنا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم قرأ هذه الآية، ثم قرأ هذه الآية. الذي بعده عن أسماء بنت يزيد بن السكن أيضا قالت: كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. قالت: قلت يا رسول الله وإن القلب لا يتقلب. نعم، القلب ما سمي قلب إلا لأنه يتقلب. قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إلى هنا الحديث صحيح، وأما الذي بعده فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أنا أخاف أن يكون هذا من كلام ابن كثير ودخل في الإيش، ودخل في الإيش، قولوا، ودخل في الحديث. ها، انتهى، وأما عندك فنسأل الله ربنا، هذا من كلام، نعم، هذا من كلام، هذا من كلام ابن كثير، ابن كثير رحمه الله. نعم. عندك: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي، هذا أيضا لا يصح. الذي بعده قال ابن مردويه وذكر بإسناده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وخاصة في هذا الزمان، زمان الفتن، زمان المكر والكيد. قالت: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن. فأنت تؤمن أن الله تبارك وتعالى هو يد وله أصابع؟ قال: إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. أما تسمعين قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخره. الذي بعده وقد روى أبو داود والنسائي، هذا ضعيف. الذي بعده وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق في صلاة المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة. فإذا هذه سنة، نقول سنة إيش؟ سنة مهجورة، إن الإمام في الركعة الثالثة أحيانا يقرأ بهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا في الركعة إيش؟ في الركعة الثالثة، طبعا سرا. قال: فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل، وقرأ في الركعة الثالثة. قال: فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه، فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، في صفة الصلاة. فهذه سنة صحابية، فهذه سنة صحابية. فهذا ما ذكره ابن كثير في بيان هذه الآيات التسع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.